بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مفرط. رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواصل تنفع. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح. ويقول أنا مستغفر يلقى غافرا، ومستمح خيرا ورزقا فيمنح.
معنا في هذا اليوم مسألة من المسائل المهمة والتي كانت علامة وشعارا لأهل السنة يفرقهم عن أهل البدعة وأهل الضلالة، ألا وهي مسألة الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. وهذه الرؤية يتفرع عنها رؤية الله في الدنيا، لكن الخلاف أولا بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة، فهؤلاء اختلفوا في إمكانية رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. أما إمكانية رؤية الله في الدنيا فقد اختلف فيها أهل السنة أنفسهم وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك فيما بعد. ولكن مسألة الرؤية هذه لم تكن معروفة بهذا الخلاف في الصدر الأول من الإسلام، بل قد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، ولم يكن بينهم في ذلك خلاف، وعلى هذا سار التابعون من بعدهم حتى ظهرت ظواهر وخرج المعتزلة والخوارج والإمامية ومن شابههم وسار على طريقهم، فأنكروا أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة. وما جاء هذا الإنكار إلا بعد أن دخلت شبهة التشبيه في قلوب المبتدعة، أنكروا الرؤية لله سبحانه وتعالى، وقالوا لا يمكن أن يرى الله عز وجل. لماذا؟ قالوا لأن إذا أثبتنا أن الله يرى في الآخرة فإن في هذا تشبيها، لأنه يقتضي أن الله يدرك بالأبصار وأن الله يحاط به، والله سبحانه وتعالى لا يحيطون به علمه ولا يحيطون بشيء من علمه. فشبهة التشبيه وبدعة التنزيه التي يقولون بها والتي خالفوا فيها تنزيه أهل السنة، أهل السنة ينزهونه من غير تشبيه مع إثبات الصفة، أما هم ينفون الصفة بحجة التنزيه دفعا للتشبيه. وإلا فأهل السنة في الصدر الأول في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي القرن الأول وبدايات القرن الثاني كانوا مجمعون ومتفقون على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، بل كان همهم وجدهم وسعيهم على العمل لأجل أن يحقق الله عز وجل لهم ما يصبون إليه من رؤيته في الآخرة لا كما قال الزمخشري حينما تكلم عن قول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: وأي فوز أعظم من هذا الفوز؟ وأي فوز أعظم من هذا الفوز؟ لأن السلف رحمهم الله تعالى يجتهدون ويشمرون عن ساعد الجد ويخلصون الطاعة لله سبحانه وتعالى لأجل الحصول على هذا الفوز العظيم الذي هو رؤية الله عز وجل في الآخرة، لا كما يقول الزمخشري الذي نفى رؤية الله انطلاقا من هذه الآية، فقال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال وأي فوز أعظم من دخول الجنة، وهو يشير بهذا إلى نفي الرؤية، يشير بهذا إلى نفي الرؤية، لأن مفهوم كلامه أي فوز أعظم من دخول الجنة. وأهل السنة يعلمون أن أعظم ما في الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى. صحيح أن الجنة نعيم مقيم وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، إلا أن أفضل ما في الجنة هو رؤية الحق تبارك وتعالى على صورته، هو رؤية الحق تبارك وتعالى. فالزمخشري هنا نفى الرؤية بهذا الكلام، نفى الرؤية حينما قال أعظم فوز للإنسان هو دخوله الجنة. ولذلك كان تفسير الزمخشري من تفاسير التي ملئت ودحيت بالضلالة والبدعة، فليكن الجميع على حذر من تفسيره، فليكن الجميع على حذر من تفسيره، وإن كان في تفسيره جوانب قوية فيما يتعلق باللغة وما شابه ذلك، إلا أن البدعة فيه كثيرة، البدعة والضلالة في تفسيره كثيرة، وقل من يتنبه إليها، لأنه رزق أسلوبا قويا لا ينتبه إليه العام من الناس، فقد يغتر بكلامه ويدخل إلى القول بنفي الرؤية ونفي الصفات وهو لا يشعر كما ذكرنا هنا. وإلا لا شك أن تفسيره حوى كلاما في اللغة قويا جدا ولا يستغني عنه بعض أهل العلم، ولكن ينبغي الانتباه إليه. والزمخشري قد أثنى على كتابه ومدحه فقال إن التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مثل كشاف، لأن تفسيره اسمه الكشاف، الكشاف للزمخشري، يقول إن التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مثل كشاف، إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته، فالجهل كالدائي والكشاف كشاف. الزمخشري يقول إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته، فالجهل كالدائي والكشاف كشاف، يعني نسب الشفاء إلى كشاف، فكأنه يشفي، لكن يشفي من إيش؟ يشفي أهل السنة من إثبات الرؤية، يشفيهم إلى فيحولهم إلى إيش؟ إلى البدعة والضلال والانحراف، نسأل الله السلامة. ولذلك رد عليه بعض أهل العلم وقال وبعد فجار الله، من الذي رد عليه، لكن بعض أهل العلم ردوا عليه وقال وبعد فجار الله، جار الله يعني الزمخشري، وبعد فجار الله دق اعتزاله ودس في الكشاف ما ليس يكشف، وبعد فجار الله دق اعتزاله ودس في الكشاف ما ليس يكشف. فينبغي أن يكون المسلم على حذر من هذا الكتاب، على حذر من هذا الكتاب. الشاهد أن هذه البدعة لم تكن ظاهرة في عهد السلف الصالح والسابقين الأولين، وإنما ظهرت على لسان المعتزلة والجهمية والخوارج والإمامية الاثني عشرية. والذي عليه جمهور السلف واتفقوا عليه هو أن من أنكر رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، أن من أنكر رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال أما المنكر فإنه يعرف، أما المنكر فإنه يعرف إذا كان جاهلا، كما يعرف الجاهل بالإسلام، فإذا قامت عليه الحجة فإن تاب ورجع عن قوله، وإلا فإنه يقتل كفرا، وإلا فإنه يقتل كفرا. والأحاديث الواردة في الرؤية كثيرة جدا، الأحاديث والأدلة الواردة فيما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة كثيرة جدا، وسيأتي بيان بعضها إن شاء الله. ولأهمية هذا الموضوع صنف بعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين كتبا مستقلة اختصت بالحديث عن رؤية الله سبحانه وتعالى، مثل كتاب الرؤية للدارقطني، وكذلك الرؤية لأبي نعيم، وكذلك الرؤية للآجري، وكذلك أيضا تكلم عنها المصنفون في كتبهم، كمن صنف في العقيدة مثل شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، وكذلك تكلم عن الرؤية أصحاب السنن والمسانيد فأوردوا فيها الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. الشاهد أن المسألة من المسائل التي لم تخفى على أهل السنة والجماعة، وإنما ألفوا فيها الكتب وكتبوا فيها الأحاديث والآثار الواردة في ذلك. ثم إن أهل السنة رحمهم الله تعالى أجمع أهل السنة مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، وأن الأحاديث الدالة على رؤية الله سبحانه وتعالى جاءت متواترة، فلذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض، يعني الشاهد أن الحافظ رحمه الله تعالى ذكر جملة من الأحاديث المتواترة ومنها الرؤية، فقال مما تواتر يعني من الأحاديث التي تواترت، مما تواتر حديث من كذب يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا حديث متواتر كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، وهو حديث من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة، هذا أيضا من الأحاديث المتواتر، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية، وهذا هو الشاهد، ورؤية يعني رؤية الله في الدار الآخرة، فهذه الرؤية تواترت جاءت بها الأحاديث متواترة كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى وذكره غيره، بل قد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قبل الحافظ، فقال في نونيته: ويرونه سبحانه من فوقهم رأي العيان كما يرى القمران، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان، فهذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته. بل أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: ويرونه سبحانه من فوقهم رأي العيان، يعني رأي العين، رأي العيان كما يرى القمران يعني الشمس والقمر، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان، لم ينكر ذلك إلا صاحب بدعة ورجل قد فسد إيمانه، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل ذلك قبل ابن القيم في لاميته المشهورة المنسوبة إليه، قال: والمؤمنون يرون حقا ربه وإلى السماء بغير كيف ينزل، فالشاهد أن الحافظ رحمه الله تعالى وقبله شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وقبلهم كثير من السلف الدارقطني وأبي نعيم ومن سار على طريق أهل السنة والجماعة ذكروا موضوع الرؤية وأنه تواتر عن رسول الله سبحانه وتعالى، بل قد جاء في كتاب الله عز وجل، وكتاب الله عز وجل ماذا جاء؟ جاء أحادا أم متواترا؟ جاء متواترا. هذه مسألة. المسألة الأخرى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. هنا قوله يتجلى، تجلى يعني ظهر وبدأ، تجلى تجلى الشيء إذا ظهر وبدأ، فنقول تجلت الشمس إذا ظهرت وبدأ، تجلى هذا الرجل إذا ظهر وبدأ. ولذلك قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني فلما ظهر وبدأ، فلما ظهر وبدأ. ومنه قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا إيش؟ إذا تجلى، يعني إذا بدأ وظهر، الليل إذا أظلم وقدم، والنهار إذا إيش؟ إذا بدأ وظهر، والنهار إذا تجلى. فهنا يقول إن الله سبحانه وتعالى يبدو ويظهر للخلق يوم القيامة، يبدو ويظهر للمؤمنين في الدار الآخرة، فهذا معنى التجلي، فهذا معنى التجلي في اللغة، وهو المراد هنا أيضا. قوله كما البدر لا يخفى ربك أوضح، هنا قوله كما البدر لا يخفى، هل هو على التشكيل هنا كما البدر؟ إذا كان كما البدر فيكون إعراب ما هنا لا محل لها من الإعراب، غير عاملة، ما هنا لا تعمل في قوله كما لا تعمل، لأنها على لغة بني تميم لا تعمل، فبنو تميم لا يحملون مثل هذه الماء، فهي كقوله ما زيد قائم، ما زيد قائم، فالماء هنا غير عاملة، وإعراب زيد مبتدأ وقائم خبر، إعراب زيد مبتدأ وقائم خبره، فما هنا غير عاملة، فيكون التقدير كالبدر لا يخفى، كالبدر لا يخفى، وهذا لا يستقيم، لأن الكاف هنا حرف جر، الكاف هنا جار، والبدر هنا مرفوع، فيكون إذن المجرور محذوف، يكون المجرور محذوف مقدر، يعني كقولهم البدر لا يخفى، كقولهم البدر لا يخفى، فيكون المجرور المتعلق بالكاف هنا محذوف، هذا على القول بأن ما هنا غير عاملة، على القول بأن ما غير عاملة، أو أيضا يقال قولا آخر على أن ما غير عاملة من غير تقدير للكاف، فيكون الكاف حرف جر، ويكون البدر بالكسر هو المجرور، هو الاسم المجرور، فيكون معنى الكلام هنا كالبدر لا يخفى، كالبدر لا يخفى، كالبدر لا يخفى. يعني الحاصل من هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى، أن المؤلف يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى يرى كما يرى البدر، يرى كما يرى البدر. وقد تكون ما هنا مصدرية أيضا، يعني كرؤية البدر قد تكون مصدرية كرؤية البدر. الشاهد من هذا المسألة أخرى، ذكرنا قول أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالرؤية، وأنهم مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، واختلفوا في إمكان رؤية الله في الدنيا، اختلفوا في إمكان رؤية الله في الدنيا، وتفرع عن هذا الاختلاف القول، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأم عينه أم رآه بقلبه؟ ثم أيضا هل يمكن للإنسان أن يرى الله سبحانه وتعالى في المنام أو لا يرى؟ هذا إن شاء الله سيأتي بسط المقام فيه بإذن الله عز وجل. خالف في هذه المسألة في رؤية الله في الدار الآخرة كما ذكرنا فرق، منهم الجهمية والمعتزلة، منهم الجهمية والمعتزلة، وكذلك الأصل هم الجهمية والمعتزلة، وتبعهم في ذلك الخوارج والإمامية الاثنى عشرية، وهؤلاء وإن لم يكن لهم دليل مستقل لكنهم تبعوا المعتزلة في ذلك، الخوارج والإمامية أصلا ما كانوا معتزلة في بداية الأمر، الخوارج لم يكونوا معتزلة في بداية الأمر، وكذلك الرافضة، وكذلك الرافضة لم يكونوا معتزلة، بل الرافضة كانوا زيدية، الرافضة في بداية أمرهم كانوا زيدية، ولكن من بعد القرن الرابع تغير مذهبهم فتحول من المذهب الزيدي إلى المذهب المعتزلي ولذلك قال شيخ الإسلام سمى كتابه من هذه السنة قال في الرد على الشيعة القدرية قدرية معتزلة فعلى أساس أن الشيعة تحولوا من كونهم زيدية فيما يتعلق بالأسماء والصفات إلى كونهم إيش معتزلة قدرية فالشاهد أن المعتزلة أن الإمامية والخوارج تبعوا المعتزلة في دليلهم فيما يتعلق بإنكار رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. الأشاعرة أثبتوا رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة ولكن ليس كإثبات أهل السنة فهم مثل ما قلنا بما يتعلق بمسألة الكلام توسط فهم يقولون إن الله يرى ولكن لا يرى من علو لأن الأشاعرة لا يثبتون صفة العلو لله سبحانه وتعالى وقد قلنا إنهم لا يثبتون من الصفات إلا كم إلا سبع صفات وصفة العلو هل هي من هذه السبع ليست من الصفات السبع فإذا هم يقولون إن الله يرى ولكن من دون علو وأيضا خالفوا أهل السنة في طريقة الاستدلال بإثبات الرؤية فهم لم يستدلوا على إثبات الرؤية بالكتاب والسنة وإنما استدلوا بالعقل فقالوا إنه يمكن أن يرى ما هنالك ما يمنع أن يرى الله سبحانه وتعالى ولذلك تندر عليهم المعتزلة تندروا على الأشاعرة وضحكوا عليه وعلى منهجهم وطريقتهم لم يثبتوا ولم ينفوا معنى كلامهم هذا أنهم لم يثبتوا ولم ينفوا ورد المعتزلة على الأشاعرة في قولهم هذا الشاهد أن الأشاعرة أثبتوا الرؤية ولكن قالوا هي رؤية من دون علو لا تكون من علو وكذلك أيضا طريقة الاستدلال بالرؤية إنما هي طريقة عقلية لا طريقة نظرية. هناك طائفة رابعة وإن لم تكن من الطوائف المحسوبة فيما يتعلق برؤية الله في الدار الآخرة ولكن هم دخلوا من هذا الباب وهذه الطائفة هم الصوفية أهل التصوف. ففي الوقت الذي كان واصف ابن عطاء يقرر مذهب المعتزلة ويؤسس مذهب المعتزلة كان في الوقت نفسه رابعة العدوية تقرر أيضا التصوف ولذلك يزعم المتصوفة أنهم يرون الله وأن الله يتجلى لأقطابهم وعظمائهم ولذلك قال قائلهم من أهل التصوف يقول لا أبالي إن دخلت النار ما دمت أنظر إلى وجه الله عز وجل نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الخذلان وقلة اليقين والدين. فهذا يقول لا أبالي إذا دخلت النار ما دمت أنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك قالت رابعة العدوية أيضا أنا أعبد الله لا حبا في جنة طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. تقول أنا أعبد الله لا حبا أو طمعا في جنة ولا خوفا من ناره ولكن لأنه أهل لهذا الحب وأنشدت في ذلك أنشدت القول في الأبيات المشهورة عنها أحبك حبي حب الهوى وحب لأنك أهل لذلك. فأما الذي هو حب الهوى فلست أرى الكون حتى أراك وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحب حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. ومثل هذا القول قول الضلالة والانحراف. فالشاهد من هذا أن الصوفية لم يتركوا هذه الفرصة للدخول فيما يتعلق بالرؤية، فضلوا في ذلك وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ضلوا في ذلك وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أهل السنة كما ذكرنا، أهل السنة كما ذكرنا أنهم يثبتون الرؤية لله تبارك وتعالى في الدار الآخر، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، منها ما ذكر المؤلف هنا في قوله رواه جرير عن مقال محمد، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل المعروف المشهور، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، كما جاء في البخاري ومسلم. وكذلك روى مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق برؤية الله عز وجل. وكذلك أخرج الشيخان من طريق أبي هريرة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكن المؤلف هنا اقتصر على حديث جرير بن عبد الله البجلي لئلا يستطرد ويطول الكلام، وإلا في الأحاديث عن الصحابة كثيرة وردت عن عدة من الصحابة وليس عن جرير فقط، وليس عن جرير فقط. ومن أدلة أهل السنة على رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة هي قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وناظرة هنا من النظرة أو من النظارة أي حسنة بهية، وجوه حسنة بهية مسرورة، وجوه حسنة بهية مسرورة إلى ربها ناظرة. فأضاف النظر هنا إلى إيش؟ إلى الوجوه، وجوه إلى الوجه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني هذه الوجوه ناظرة إلى ربها، ناظرة إلى ربها متى؟ في الدنيا، ناظرة إلى ربها متى؟ في الآخرة، في الآخرة. والنظر في القرآن يأتي على أحوال، النظر في القرآن يأتي على أحوال، فقد يتعدى بنفسه وقد يتعدى بغيره على حسب الحال، قد يتعدى النظر بنفسه وقد يتعدى بغيره على حسب الحال. فقد يتعدى بنفسه ويراد بذلك الإنظار والتوقف، الإنظار والتوقف، مثل قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس يعني انتظرونا، توقفوا وانتظرونا حتى نقتبس. فالنظر هنا بمعنى ايش؟ بمعنى التوقف والانتظار، وهو ايش؟ متعد بايش؟ بإلى ولا بفي ولا بنفسه؟ متعد بنفسه. فهذه حال من احوال التي يأتي فيها النظر في القرآن. الحال الثانية قد يتعدى بفي، قد يتعدى بفيه كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. فالنظر هنا بمعنى إيه؟ بمعنى التفكر والاعتبار، يعني أولم يتفكروا، معنى هذا أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. فهنا النظر عدي بإيش؟ عدي بفيه. فإذا عدي النظر في القرآن فيه فيراد به إيش؟ التفكر والاعتبار، التفكر والاعتبار. وقد يأتي النظر في القرآن ويعدى بعلى ولا إيش؟ يعدى بإلى، قد يأتي النظر في القرآن ويعدى بإلى، مثل قوله تعالى ها؟ إلى ربها ناظر، إلى ربها ناظر. وكقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فهنا النظر عدي بإيش؟ عدي بإلى. وإذا عدي النظر بإلى كان مراد به نظر العين، نظر العين الحقيقية، كيف تنظر إلى الثمر؟ لماذا تنظر؟ بقلبك أو انظر إلى الثمر يعني تفكر في الثمر، أو انظر إلى الثمر يعني انتظر الثمر، أيه المراد؟ المراد انظر إلى الثمر يعني بالعين، بالعين المجردة، ينظر إلى الثمر بالعين المجردة، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم، إذا أثمر وينعم. ومثل ذلك قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. فهنا النظر عدي بإله. إذا نخلص إلى أن النظر في القرآن يأتي على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى، الحالة الأولى يأتي متعديا بنفسه بقوله تعالى إيه، فيقول حينئذ بمعنى، بمعنى التوقف والانتظار، بمعنى التوقف والانتظار. طيب الحالة الثانية أن يتعدى بفي كقوله كقوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. والحالة الثالثة يتعدى بإله، يتعدى بإله، فإذا تعدى بإله يكون معنى النظر بالعين الحقيقية والعين المجردة كقوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم، وكقوله إلى ربنا ناظرة، يعني ناظرة بالعين الحقيقية، بالعين الحقيقية. ولذلك أضاف إلى الوجه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني ناظرة بأعينها إلى ربها عز وجل. نعم نعم، هكذا الشاهد، الشاهد أن النظر في القرآن لا يخرج عن هذه الثلاثة، لا يخرج عن هذه الثلاثة حسب الاستقراء والتتبع، ولا قد يكون هناك أيضا معنى آخر. واستدل كذلك أهل السنة بقوله تعالى: على الأرائك ينظرون، يعني في الآخرة ينظرون إلى وجه ربهم عز وجل، ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. واستدلوا بقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هذا هو هو الرؤية. وقوله تعالى أيضا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجاء في الحديث أن هذه الزيادة إيش؟ هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وكذلك استدلوا بقوله تعالى: ولكم فيها ما وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وتلذ الأعين. والعين في الآخرة بماذا تلذ؟ بماذا تلذ؟ برؤية الله سبحانه وتعالى، تلذ الأعين في الآخرة برؤية الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة كذلك، وهذا ذكره الشافعي رحمه الله تعالى، استدل بقوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال: بما أن الكفار يحجبون عن الرؤية بسبب السخط عليهم، فإن المؤمنين لا يحجبون عن الله، بل يرونه بسبب إيش؟ الرضا، بسبب الرضا عنه. فهمتم استدلال الشافعي رحمه الله؟ من يعيد استدلال الشافعي؟ نعم، هذا هو استدلال الشافعي. والأدلة أيضا كثيرة في ذلك، الأدلة كثيرة في ذلك. المخالفون حتى يعني نخرج من شبهتهم استدلوا بأدلة كثيرة، وكما ذكرنا أن منهجنا هنا هو الاختصار، هو الاختصار وعدم الاستطراد بذكر الأدلة، ولكن نأتي بأهم الأدلة التي استدلوا بها على نفي الرؤية في الآخرة. من الأدلة التي استدل بها المعتزلة ومن سار على نهجهم من الخوارج والإمامية، قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه لموسى: لن تراني، لن تراني. ولن هنا للنفي، والنفي هنا يقتضي إيش؟ يقتضي التأبيد، يقتضي التعبير، يعني لن تراني أبدا، لن تراني أبدا. فالله سبحانه وتعالى حينما طلب منه موسى قال له أرني أنظر إليك، قال لن تراني. فقال هؤلاء المعتزلة ومن سار على طريقهم قالوا إن كلمة لن هنا تفيد النفي، والنفي هنا يفيد التأبيد، والتأبيد يعني ما لا نهاية، فأنت لن تراني أبدا، لن تراني أبدا. فأجيب عنهم بأجوبة، أجيب عن استدلالهم هذا بأجوبة. هم أيضا من قالوا أولا أنها تفيد التأبيد، وثانيا أن لن هنا خبر، أن لن هنا خبر، والخبر لا يدخله النسب، والخبر لا يدخله النسب، لأنه لو دخله النسب لكان تكذيبا، فإذا كان لا يدخله النسب فالرؤية مستحيلة. يقولون إن كلمة لن هنا لن تراني هو إخبار من الله سبحانه وتعالى، وهذا الإخبار يفيد التأبيد، والخبر لا ينسخ، والخبر هنا بما أنه أفاد التأبيد فإنه لا ينسخ، فإنه لا ينسخ، ولو قلنا بأنه ينسخ فإنه يكون حينئذ تكذيبا لهذا الخبر، يكون تكذيبا لهذا الخبر، والله سبحانه وتعالى منزه عن تكذيب كلامه، عن أن يكذب كلامه بعضه بعض، أن يكذب بعضه بعضا. فأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة، أجابوا عن هذه الآية بأجوبة. الجواب الأول قالوا إن قوله لن تراني، إن الله سبحانه وتعالى لم ينكر على موسى، لم ينكر على موسى طلبه رؤيته، تعلمون أن موسى قال ربي أرني أنظر إليك، فأهل السنة يقولون إن الله لم ينكر على موسى، لم يقل له لماذا تقول أرني أنظر إليك، وإنما قال لن تراني، فكأنه يعني أقره على سؤاله الرؤية، كأنه أقره على سؤاله الرؤية الرؤية، ولكن نفى عنه أن يراه الآن، نفى عنه أن يراه الآن. ولذلك يقولون لو كانت الرؤية لا تحصل فكان لزاما أن ينكر الله سبحانه وتعالى على موسى، كما أنكر على نوح عليه السلام حينما قال ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، إيش؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهنا لما كان سؤال عيسى سؤالا لا ينبغي أن يسأله، أن يسأل الله به، أنكر عليه الله سبحانه وتعالى فقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلو كان سؤال موسى هنا خطأ أو لا ينبغي لا نهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، كما نهى نوحا عليه السلام، كما نهى نوحا عليه السلام. والآية هذه هل فيها نهي لموسى عن سؤال الرؤية؟ ما فيها نهي، وإنما فيها إيه؟ نفي الرؤية، وإنما فيها نفي الرؤية. هذا جواب. أيضا من الأجوبة أنهم قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال لن تراني، فهذا يدل على نفي الرؤية نفيا مؤقتا، نفي الرؤية نفيا مؤقتا، وإلا لو أراد التأبيد أو أراد نفي الرؤية مطلقا لقال إنني لا أرى، لو كان يريد أن ينفي الرؤية لقال إنني لا أرى ولم يقل لن تراني، حتى يفهم الجميع أن الله سبحانه وتعالى إيه؟ لا يرى، ولكنه يريد أن يبين لموسى عليه السلام في تلك اللحظة أنه لن يراه، أنه لن يراه في هذه الدنيا، أنه لن يراه في هذه الدنيا. وإلا لو أراد نفي الرؤية مطلقا عن الله لقال إنني يا موسى لا أرى، إنني يا موسى لا أرى. أيضا من الأجوبة على هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى قال في الآية فلما تجلى ربه للجبل، فلما تجلى ربه للجبل يعني لما بدأ وظهر الله عز وجل للجبل خر موسى صاعقة، خر موسى صاعقة. فإذا كان يجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن يتجلى للجبل فإن تجليه سبحانه وتعالى للمؤمنين ولرسوله من باب ايش؟ من باب اولى. اذا كان الله سبحانه وتعالى يتجلى للجبل فان تجلي الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ولرسله صلوات الله وسلامه عليهم من باب اولى. هذا ايضا من الاجر. ومن الاجر كذلك قالوا لهم انتم تقولون ان لن هنا تفيد ايش؟ التأبيد، جاءت للنفي، والنفي هنا يفيد التأبيد في قوله لن تراني. والصواب ان لن هنا، الصواب ان لن هنا لا تفيد، لا تفيد التأبيد. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة، قال ابن مالك في الخلاصة: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، يعني ان لن لا تفيد التأبيد. هي صحيح انها للنفي، ولكن هذا النفي لا يفيد التأبيد، بدليل قوله تعالى: مع أنه أطلق التأبيد خالدين فيها أبدا إلا ما شاء الله. أن التأبيد أيضا ممكن أن يستثنى، أن التأبيد يمكن أن يستثنى، فكيف إذا كانت هذه تفيد التأبيد ولم تأتي بالتصريح بالتأبيد؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى صرح بالتأبيد في كتابه ومع ذلك هذا التأبيد يستثنى خالدين فيها أبدا إلا ما شاء الله، فكيف بالتأبيد المتضمن لهذا النفي وليس المصرح به، وليس المصرح به؟ فإذا كما قال الإمام مالك رحمه الله، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا فيما بعد. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفضحوا. ولا تك في القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع لجهم وأجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرآنه، فإن كلام الله باللفظ يوضح. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بمسألة الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة وكذلك في الدنيا، ولم يتيسر لنا إكمال الحديث عن هذا المبحث، ولأهميته لا بد أن يربط بعضه ببعض، لا بد أن يربط بعضه ببعض. فلعلنا إن شاء الله في هذا الدرس نذكر ما يتعلق بهذا المبحث ذكرا كاملا مع شيء من الاختصار، مع شيء من الاختصار، حتى ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بمسألة نزول الرب تبارك وتعالى. فعندنا مسألة الرؤية، هناك فرق بين الرؤيا والرؤية، هناك فرق بين الرؤيا والرؤية، فهل أحد يستطيع أن يبين لنا ما الفرق يقال رؤيا ورؤيا، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، ويقال رؤيا. الرؤيا الرؤيا تكون منامية، الرؤيا تكون منامية. وأما بالهاء الرؤيا فإنها بالعين المجردة في غير المنام، فإنها بالعين المجردة. هذا غالب الإطلاق، هذا غالب الإطلاق، وإلا فقد يطلق ويراد به العين الباصرة، ولكن الأصل عند الإطلاق أن الرؤيا يراد بها رؤيا المنام، والرؤية رؤية العين، الرؤية بالعين المجردة. والمبحث هنا حول أي الأمرين؟
العين المجردة.
هل هذا صحيح؟ مبحثنا هنا هل هو مختص برؤية العين المجردة أم يشمل الأمرين؟ ها؟ لماذا؟ يعني هل يمكن رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام أم لا يمكن؟ هكذا تقصد؟ ها؟ أين؟ يشمل الأمرين، يشمل الأمرين، لأن من الأمور التي بحثت في هذا المبحث مدى جواز وقوع رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام أو في اليقظة. لأن عندنا الرؤية، سيأتي أن الرؤية أقسام، أو الحديث فيها يأتي من عدة أمور. أولا الرؤية في الآخرة، رؤية الله في الآخرة، وثانيا إمكانية رؤية الله في الدنيا، وتنقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام. تنقسم إلى أولا تنقسم إلى قسمين: الرؤية بالعين المجردة والرؤية المنامية. نقول إن المبحث فيما يتعلق بالرؤية ينقسم إلى قسمين: القسم الأول رؤية الله في الدار الآخرة، رؤية الله في الدار الآخرة. القسم الثاني رؤية الله في الحياة الدنيا، رؤية الله في الحياة الدنيا. وينقسم هذا إلى قسمين أو إلى قسمين. نعم، القسم الأول الرؤية بالعين المجردة. القسم الأول الرؤية بالعين المجردة، وهذه تنقسم أيضا إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، والقسم الثاني رؤية الخلق لله سبحانه وتعالى في الدنيا. والقسم الثاني من القسم الثاني هو الرؤية المنامية، الرؤية المنامية. فأصبحت القسمة الآن كم؟ أصبحت القسمة كم؟ من يعيد؟ نعم، ارفع صوتك. لا، نريد القسمة على التقسيم الذي ذكرنا، على التقسيم الذي ذكرنا. نعم بعم. اي نعم، هذه القسم الثاني ينقسم الى قسمين: رؤية بالعين المجردة، اي نعم، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية الخلق. والقسم الثاني الرؤية في المنام، الرؤية في المنام. هذا ما يتعلق بالتقسيم، والتقسيم هذا اجتهادي، التقسيم هذا اجتهادي حسب التتبع والاستقراء. يعني ان الحديث عن الرؤية لا يخرج عن هذه الاقسام، لا يخرج عن هذه الاقسام. طيب، قلنا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يعرف عندهم الخوض والكلام فيما يتعلق بالرؤية، بل كان جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يثبتون رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، يثبتون رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الدار الآخرة، ولم يكن لديهم شك في ذلك، لم يكن لديهم شك في ذلك، بل شمروا عن ساعد الجد واجتهدوا في العبادة والطاعة حتى ينالوا هذه النعمة العظيمة من الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فعلى هذا سار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وسار من بعدهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم خلف من بعد ذلك خلوف، خلف من بعدهم خلف أدخلوا في الرؤيا ما ليس منها، فمنهم من أنكر الرؤيا ومنهم من أفرط في ذكرها. فمثلا الخوارج والإمامية والجهمية والمعتزلة، هؤلاء أنكروا رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، هؤلاء أنكروا رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الآخرة. والقسم الثاني من هم؟ الأشاعرة. الأشاعرة قالوا إن الله يرى ولكن من غير علو، قالوا إن الله يرى ولكن من غير علو، لأن الأشاعرة لا يثبتون صفة العلو لله سبحانه وتعالى. لماذا لا يثبتونها؟ لأنهم لم يثبتوا لله عز وجل إلا سبع صفات، إلا سبع صفات. وهل العلو من هذه الصفات السبع؟ ليست من الصفات السبع، ليست من الصفات السبع. ثم بعد ذلك أهل السنة والجماعة أثبتوا رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الدار الآخرة، أثبتوا رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الدار الآخرة. وجاءت طائفة أخرى رابعة استغلت هذا الحديث عن هذه الرؤية فأفرطوا، فصار الكلام عن رؤية الله سبحانه وتعالى رؤية المؤمنين لربهم عز وجل بين إفراط وتفريط. منهم من نفاها مطلقا ومنهم من أثبتها مطلقا في الدنيا وفي الآخرة، وهؤلاء هم الصوفية، هؤلاء هم غلاة الصوفية الذين قالوا إن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة، وهذه الرؤية متحققة لعامتهم ولأقطابهم، وهذه الرؤية متحققة لعامتهم ولأقطابهم. وكان من أشهر من تصدى بهذه المقولة وأسسها من؟ رابعة العدوية، رابعة العدوية التي أسست مذهب الصوفية وقررته في الوقت الذي كان واصل بن عطاء يؤسس المذهب المعتزلي، يؤسس المذهب المعتزلي. فلذلك قالت رابعة العدوية: إنني أعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. وقال قائلهم: لا يضرني إذا دخلت النار ما دمت أنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، لا يضرني إذا دخلت النار ما دمت أنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ثم أنشدت رابعة العدوية قولها: أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي أنت أهل له فلست أرى الكون حتى أراك، وأما الذي أحبك حبين حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي أنت أهل له فلست أرى الكون فكشفك للحجبة حتى أراك، وأما الذي أنت أهل له فلست أرى الكون حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. إذن هذا الموقف الصوفية مما يتعلق بمسألة رؤية الله سبحانه وتعالى، وأنهم أفرطوا في ذلك فقالوا يرى في الدنيا وفي الآخرة، ويراه العامة والخاصة، العامة والأقطاب يرون الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وهؤلاء قال عنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: هؤلاء يبين لهم الحق بدليله، يبين لهم الحق بدليله، فإن استجابوا وتابوا وإلا قتلوا كفرا، فإن استجابوا وتابوا وإلا قتلوا كفرا، وإلا قتلوا كفرا. هذه مسألة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون الرؤية، رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة، يثبتونها في الدار الآخرة، وهذا إجماع بين أهل السنة. واختلفوا فيما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة الإسراء ورؤية المؤمنين لربهم، هذه من المسائل التي تكلموا فيها. ولكن أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، وبذلك جاءت الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض يعني وهذه الأمور بعض ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال شيخ الإسلام قبل ذلك: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: ويرونه سبحانه من فوقهم رأي العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان، فالشاهد أن رؤية الله رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الدار الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة، وقد أجمع عليها أهل السنة وقد ألف أهل السنة في ذلك كتبا مستقلة تتعلق بالرؤية، كالرؤية للدار القطني رحمه الله تعالى، والرؤية للدارمي كذلك، ولأبي نعيم، وتكلم عنها أيضا أفرد لها ابن شاهين واللالكائي وآخرون من أهل السنة أفردوا لها مصنفات مستقلة، وكذلك عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ثم أيضا تكلم عنها أهل الكتب الحديثية والمسانيد، أهل الصحاح والسنن والمسانيد تكلموا عن رؤية المؤمنين لربهم عز وجل فأوردوا ما في ذلك من أحاديث. الشاهد أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ على أن الله يرى في الآخرة بإيش؟ بالقلب ولا بالأبصار؟ بالأبصار، يرونه رؤية بصرية، يرون الله سبحانه وتعالى رؤية بصرية من غير كيفية، من غير تكييف لله سبحانه وتعالى، من غير تكييف لله سبحانه وتعالى ولا إحاطة. هذه مسألة. قول المؤلف هنا يتجلى يعني يبدو ويظهر، يتجلى الله يعني يبدو ويظهر لعباده، يبدو ويظهر لعباده. قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل، يعني فلما بدا وظهر، يعني فلما بدا وظهر. وقوله عز وجل: والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى، والنهار اذا تجلى يعني اذا بدا وظهر. طيب، أهل السنة استدلوا على إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله عز وجل عن موسى: ربي أرني أنظر إليك. فالله سبحانه وتعالى لم ينكر على موسى هذا السؤال، فدل على إمكانية رؤية الله عز وجل، ومنها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الزيادة رؤية الله في الدار الآخرة، وفي هذه رد على من؟ على الزمخشري، رد على الزمخشري الذي قال في تفسيره لنفي الرؤية بعد قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ماذا قال الزمخشري؟ أي فوز أعظم من هذا الفوز الذي هو دخول الجنة؟ وهل هذا صحيح؟ ما هو الفوز الأعظم في الآخرة؟ رؤية الله تبارك وتعالى، إذن هذه طريقة المعتزلة في التشكيك ونفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى عن نفسه، وقلنا إن الزمخشري من أهل اللغة، ممن تكلم في اللغة، وتفسيره هذا حوى في اللغة مباحث قيمة جدا قد لا يستغني عنها بعض الباحثين، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لهذا التفسير، وقلنا إنه أثنى على تفسيره بقوله: من يعرف؟ قول الزمخشري عن تفسيره؟ هو يقول إن التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مثل كشاف، إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته، فالجهل كالدائي والكشاف كالشاف. ورد عليه بعض أهل العلم فقال: رد عليه بعض أهل العلم فقال: وبعد فجار الله دق اعتزاله، يعني اعتزاله دقيق، وخافي دق اعتزاله ودس في الكشاف ما ليس يكشف فينبغي على طالب العلم أن يكون على حذر من هذا الكشاف الذي يكشف حقيقة المعتزلة طيب من الأدلة أيضا على إثبات الرؤية قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله تعالى ولدينا مزيد على أحد التفاسير على أحد الأقوال في تفسير الآية ولدينا مزيد يعني رؤية الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر استدلوا بأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عن أبي هريرة وعن جرير بن عبد الله كما ذكر المؤلف وعن غيره كلها دالة على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ومنها أيضا حديث أبي سعيد الطويل فيما يتعلق بالشفاعة العظمى فيه إثبات لرؤية الرب تبارك وتعالى في الآخرة في الدار الآخرة. أيضا استدلوا بقوله تعالى على الأرائك ينظرون يعني ينظرون إلى وجه ربهم عز وجل. وكذلك استدل الشافعي رحمه الله تعالى بقوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال رحمه الله فلما حجب عنه أولئك بالسخط فإن المؤمنين يرونه بالرضا يرون الله عز وجل بالرضا. ثم بعد ذلك يأتي عندنا أدلة الذين خالفوا وأنكروا الرؤية. نقول للذين أنكروا هاتوا دليلكم على إنكار ما أثبتناه من رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الدار الآخرة. فقالوا عندنا أدلة من هذه الأدلة قول الله عز وجل لموسى لن تراني فقالوا هذا دل على نفي الرؤية على عدم رؤية الله تبارك وتعالى. ويدل هذا على الاستحالة لأن النفي هنا قالوا إن النفي هنا خبر والخبر لا يدخله النسخ لأنه لو دخله النسخ فإنه يكون حينئذ تكذيبا فإذا كان لا يدخله النسخ فالرؤية إذن مستحيلة فيجاب عن هذا بأجوبة أولا أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر على موسى سؤاله رؤيته وإنما قال لن تراني. ولو كان سؤال موسى خطأ لقال يا موسى لا تسأل عن الرؤية لأنه قال فيما هو دون ذلك لمن؟ لنوح عليه السلام حينما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلو كان موسى مخطئا في سؤاله الرؤية لبين الله له هذا الخطأ ولقال له لا تسأل يا موسى عن الرؤية. فلما لم ينهه عن ذلك دل على إمكانية الرؤية. يقولون من الأجوبة أيضا على استدلالكم أنه قال لن تراني فدل على أن هذا النفي مؤقت يعني لن تراني الآن ولو كان المراد نفي الرؤيا مطلقا لقال يا موسى إنني لا أرى لأن هذا أدل على نفي الرؤيا. حينما تقول أنا لا أرى يعني مثلا جاءك شخص فقال لك أعطني مالا فقلت لن أعطيك هل يفهم من هذا أنك لا تعطي مطلقا؟ يفهم منه أنه في تلك الحالة وفي تلك اللحظة لا تعطي. نعم نقول إنك لا تعطي في تلك اللحظة لكن لا يمنع أنه لو جاءك مرة أخرى أنك تعطيه من هذا المال. لكن لو قلت له يا فلان أنا لا أعطي هذا دل على إيش؟ دل على نفي الإعطاء مطلقا. فأنت ينبغي أن تفقد الأمل ولا تسأل هذا الرجل مرة أخرى عن المال. ففرق بين أن يقول لك الرجل لن أعطيك، وبين أن يقول لك إيش؟ أنا لا أعطي. فلا أعطي هنا أدل على النفي، لا أعطي هنا أدل على النفي من قوله لن أعطي، من قوله لن أعطي. أيضا يجاب عن هذا أنكم تقولون إن لن هنا تفيد التأبيد، إنكم تقولون إن لن هنا تفيد التأبيد، يعني لن تراني أبدا، يقولون إن لن هنا تفيد التأبيد يعني لن تراني أبدا. والجواب عن هذا أن يقال هذا ليس بسديد، هذا ليس بسديد وليس بصحيح، بل إن لن هنا لا تفيد النفي، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، فقوله اردد وسواه فاعضدا. ما هو سوى النفي؟ عدم التأبيد، عدم التأبيد، يعني أثبت العكس وهو عدم التأبيد، أن لن لا تفيد التأبيد. من الأدلة على أن لن لا تفيد التأبيد قوله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فقال هنا لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فلو كانت لن تفيد التأبيد لما أتى بالفعل بعدها، لما أتى بالفعل بعدها، ولم يقل حتى يأذن لي أبي، فدل على أن لن هنا لا تفيد التأبيد، لا تفيد التأبيد. وكذلك مثلا يرد عليهم أيضا بقوله تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني لن يتمنوا إيش؟ الموت. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. إذا أخذنا بقولكم أيها المعتزلة والجهمية، إذا أخذنا بقولكم يعني أنهم أبدا لم يتمنوا هذا الموت، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لكن نقول كلامكم هذا منقوض بأدلة. أولا أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، يعني ليميتنا ربه. أليس هذا طلبا للموت؟ أليس هذا طلبا للموت وتمنيا له؟ وهو في الآية قال: ولن يتمنوه أبدا، فدل هنا على أن لن لا تفيد التأبيد. صحيح هي تفيد النفي وتفيد التأبيد المؤقت، لكن لا تفيد التأبيد المستمر، لا تفيد التأبيد المستمر. فنقول يجاب عن قولكم هذا بقوله تعالى: ولن يتمنوه أبدا، وقال في الآية الأخرى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وفي الحديث الصحيح أنه يؤتى يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت على صورة كبش، يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح، فالكفار يشرئبون ويفرحون أن هذا الموت حتى يموتوا، يفرحون عندما يروا الموت على صورة الكبش، لعلهم أن يموتوا يقضى عليهم فيموتوا، يقضى عليهم فيموتوا، ولذلك يشرئبون ويفرحون. ولكن يذبح، يذبح هذا الموت ويقال: أيها الجنة خلود، يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. الشاهد من الحديث أنهم شرأبوا، أنهم شرأبوا يعني فرحوا وطمعوا في أن يقضى عليهم، وطمعوا في أن يقضى عليهم. وهذا دليل على أن لن لا تفيد التأبيد، لأنه قال: ولن يتمنوه أبدا، وهم تمنوه في الحديث هذا وفي الآية في قولهم، في قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه. نعم. ليخلقوا نعم، نحن نقول إذا أطلق الشيء ولا دلت القرينة عليه، ولا دلت القرينة عليه، فقد يقتضي ذلك. ثم نقول إن من القرائن الدالة على أنه أن لن هنا تكون للتأبيد، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، لا يمكن أحد غيره يخلق، يخلق كخلقه، لا يمكن لغيره أن يخلق كخلقه. فهنا القرائن والأدلة دلت على أن الله سبحانه وتعالى تحدى به واستأثر، فلا يمكن إطلاقا أن يأتي أحد ويخلق كخلق الله سبحانه وتعالى. فهنا القرائن دلت على أن الله سبحانه وتعالى تحداهم، وأنه لا يمكن للجميع أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ولكن نقول إنه جائز، يجوز عقلا أن الله سبحانه وتعالى يمكن لهم هذا الخلق إذا أراد، معلق يعني بإرادة الله سبحانه وتعالى، فلا يمنع من ذلك. لا يمنع من ذلك، ولكن من حيث الصنعة، من حيث الصنعة ومن حيث أقوال النحويين أن لن هنا لا تفيد التأبيد، لا تفيد التأبيد، لا سيما إذا جاء الجواب عنها، لا سيما إذا جاء الجواب عنها. ونحن أجبنا عن قولهم بأجوبة، قلنا لو إن الله سبحانه وتعالى قال لن تراني ولم يأتي أي دليل آخر يدل على أن الله يرى، لقلنا إن لن هنا قد تفيد التأبيد، ولكن دلت الأدلة، فلما دلت الأدلة أخرجتها من التأبيد إلى النفي المؤقت، أخرجت هذا النفي من النفي المؤبد إلى النفي المؤقت. كما نقول فيما يتعلق بمسألة الأوامر والنواهي، إذا أتى الصارف أخرجها من الوجوب أو يخرجها من التحريم، من الوجوب إلى الاستحباب ومن التحريم إلى الكراهة. فهكذا هنا، فهكذا هنا نحن نجيب عليهم بدليلهم، هم يقولون إن لن تفيد التأبيد، نقول كيف تفيد التأبيد والله أثبت الرؤية، فدل على أن لن هنا لا تفيد إيش؟ لا تفيد التأبيد. من الأدلة التي استدلوا بها على نفي الرؤية قالوا نحن نجيب عن دليلكم يا أهل السنة في قولكم، قالوا نجيب عن دليلكم في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إن إلى هنا بمعنى النعمة، قالوا إن إلى هنا بمعنى النعمة بدليل قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء، فآلاء يقولون إن آلاء جمع إلى، مفرد آلاء إلى، مفرد آلاء إلى، فإلى بمعنى النعمة، والآلاء جمع نعمة يعني نعم، الآلاء جمع نعمة يعني نعم، فقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني فبأي نعم، ها فبأي نعم الله، فبأي نعم، نعم الله تكذب. فقالوا إن إلى هنا مفرد آلاء، وهذه من شبهتهم، وهذا من الشبه التي يلقونها، قالوا إن إلى مفرد آلاء، فيكون المعنى وجوه يومئذ ناظرة نعمة ربها ناظرة، قالوا يكون المعنى وجوه يومئذ ناظرة نعمة ربها ناظرة، يعني تنظر إلى نعمة ربها، تنظر إلى نعمة ربها، قالوا هذا معنى، أو يقال نعمة ربها ناظرة يعني تنتظر إيش؟ تنتظر نعمة ربها، تنتظر نعمة ربها. وطبعا من الجواب عليهم في هذا أن هذا خلاف النص وخلاف الإجماع، خلاف النص وخلاف الإجماع المنقول عن السلف رحمهم الله تعالى. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا إن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يقولون قال أهل السنة هذا دليل عليكم لا لكم، هذا دليل عليكم لا لكم، فلو كان الله عز وجل لا يرى لقال في هذه الآية إيش؟ لا تراه الأبصار، لو كان يريد نفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار، فيكون هذا أعم في النفي، ولكنه قال لا تدركه، ولكنه قال لا تدركه الأبصار، الأبصار. يقولون لأن نفي الإدراك يدل أصلا على وجود أصل الرؤية، قالوا إن نفي الإدراك يدل أصلا على وجود أصل الرؤية، فلما نفى الإدراك لم ينفي الرؤية، فأصل الرؤية موجود، وإنما النفي عن الإدراك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. وأهل السنة يقولون إن الله يرى، إن المؤمنين يرون ربهم رؤية من غير إدراك، لأنهم لا يحيطون به علما، ولكنهم يرون، ولكنهم يرون الله عز وجل. فهنا نفى الإدراك ولم ينفي أصل الرؤية، فلو أراد نفي أصل الرؤية لقال لا تراه الأبصار، لقال لا تراه الأبصار. يقول أهل السنة لأن نفي الأخص يستلزم وجود الأعم، قالوا لأن نفي الأخص يستلزم وجود الأعم، والأخص هنا في الآية ما هو؟ الأخص الإدراك، قالوا إن نفي الأخص هنا الإدراك يدل على وجود، يستلزم وجود إيش؟ الأعم، وهو أصل، وهو أصل الرؤية، وإلا لكان نفي الأخص من باب الإيهام، يقولون وإلا لكان نفي الأخص هنا من باب الإيهام، ولكن دل على إثبات إيش؟ على إثبات أصل الرؤية، على إثبات أصل الرؤية. يقولون مثال على ذلك، مثال على ذلك، لو قلت مثلا ليس في هذا المكان حيوان، لو قلت مثلا ليس في هذا المكان حيوان، فإن هذا يشمل إيش؟ يشمل جميع أنواع الحيوان، سواء كان إنسان حيوان ناطق أو كان من البقر أو من الغنم أو ما شبه ذلك. نعم. لكن لو قال ليس في هذا المكان بقر، لو قال ليس في هذا المكان بقر، هل يفهم منه أنه ليس فيه غنم وليس فيه إبل وليس فيه خيل أو ما شبه ذلك؟ هل يفهم ذلك؟ هل يفهم ذلك؟ إذن لما نفى الرؤية، لما نفى الإدراك، دل على ثبوت أصل الرؤية، وإنما النفي هنا جاء للإدراك، أن الله سبحانه وتعالى لا تدرك الأبصار لأنهم لا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، فأصل الرؤية موجود، وإنما النفي هنا لماذا؟ النفي هنا لإيش؟ للإدراك. النفي هنا للإدراك. يعني هذه جملة من أدلتهم، وإلا فأدلتهم كثيرة والجواب عنها أيضا كثير. وحتى لا يضيق من الوقت من المبحث، باختصار أشير إلى بعض ما قيل فيما يتعلق بمبحث الرؤية، حتى يكون إن شاء الله درسنا القادم فيما يتعلق بالنزول، لأن أطلنا فيما يتعلق بمبحث الرؤية. نقول من مباحث أهل السنة فيما يتعلق بالرؤية، رؤية الله في عرصات القيامة، رؤية الله في عرصات القيامة، يعني يوم القيامة، فيما يتعلق بيوم القيامة. فأهل السنة لهم في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول، قالوا إنه لا يراه يوم القيامة إلا المؤمنون الخلص، إلا المؤمنون الخلص ظاهرا وباطنا، قالوا إنه لا يراه يوم القيامة إلا المؤمنون. القول الثاني، قالوا يراه جميع أهل الموقف يوم القيامة، مؤمنهم وكافرهم، مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد ذلك. هذا القول الثاني، أنه يرى الجميع المؤمن والكافر، ثم يحتجب عن من؟ ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد ذلك. طبعا لكل قول دليل، لكن حتى لا نطيل ننتهي من هذا، ويأتي إن شاء الله فيما بعد استطرادا. ثم القول الثالث، قالوا يراه المنافقون دون الكفار، يراه المنافقون دون الكفار في عرصات يوم القيامة. وقالوا دليل هذا أنه يوم القيامة حينما يتجلى الله عز وجل يراه المؤمنون والمنافقون، فيسجد له المؤمنون، وأما المنافقون فلا يسجدون، وأما المنافقون فلا يسجدون، فدل على رؤية المنافقين دون الكفار، فدل على رؤية المنافقين دون الكفار. وهذه الأقوال الثلاثة محكية في مذهب الإمام أحمد، هذه الأقوال الثلاثة محكية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. من المباحث أيضا فيما يتعلق بهذا الموضوع، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ الصحيح كما قال شيخ الإسلام أنه لم يرى ربه ليلة المعراج، والذي نص عليه أحمد في الرؤيا هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله أصحابه. ولأحمد في هذا أحوال، فتارة يقول رآه بفؤاده، فتارة يقول رأى ربه بفؤاده يعني بقلبه، متبعا في ذلك لأبي ذر رضي الله تعالى عنه، فإن الإمام أحمد روى عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة المعراج بفؤاده يعني بقلبه، ولم يره بعينه. وقد ثبت عند مسلم أيضا أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم نور أنا أرى، فقال صلى الله عليه وسلم نور أنا أرى، فكأنه نفى أنه رأى ربه عز وجل رؤية إيش؟ رؤية عين، نفى عنه أنه رآه رؤية عين. هذه حال تارة من التارات التي يقول بها الإمام أحمد أنه رآه إيش؟ بفؤاده. وتارة يقول أحمد رحمه الله تعالى يطلق اللفظ فلا يقول لا رآه بفؤاده ولا بعينه، يطلق اللفظ ولا يقيده لا بالقلب ولا بالعين. وتارة يستحسن قول من يقول بهذا ويطلق، كان يستحسن رحمه الله من يقول رآه ويطلق، لا يقول لا بعينه ولا بقلبه. ولم ينقل عنه أحد من أصحابه رحمه الله تعالى أنه قال إن محمدا رأى ربه بعينه، لم يثبت عن أحمد أنه قال لأصحابه إن محمد رأى ربه بعينه، وإنما الذي ثبت عنه الإطلاق دون التقييد، أو التقييد بإيش؟ بالفؤاد دون العين، التقييد بالفؤاد دون العين. والثابت عن ابن عباس كذلك، يعني بعض الناس يقولون إن ابن عباس أثبت رؤية العين، والصحيح أنه لا يثبت ذلك عن ابن عباس، وإنما أثبتها فيما يتعلق بقوله عز وجل: وما جعلنا الرؤية التي أريناك، فقال يعني أن هذه الرؤية رآها بعين، ولكن المراد هنا لا، لم تقيد برؤية الله سبحانه وتعالى. الرؤية التي أريناك رؤية الإسراء، ما يتعلق بالإسراء، فهنا الأصل فيها الرؤية الحقيقية، ولكن رؤية الله قيدت بالنفي أنه لم يراه، في قوله نور نور أن أراه، بقوله صلى الله عليه وسلم نور أن أراه. وابن عباس الذي ثبت عنه مثل الإمام أحمد، إما أن يقيد بالفؤاد أنه رآه بفؤاده، أو إيش، أو أنه يطلق ذلك ولا يقيده. من المباحث أيضا ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يرى ربه؟ من غير النبي صلى الله عليه وسلم هل يرى ربه في الدنيا أم لا يرى ربه؟ ادعى ذلك بعض الصوفية كما ذكرنا قبل قليل، ادعى ذلك بعض الصوفية كما ذكرنا قبل قليل، وقالوا إن رؤية الله في الدنيا ممكنة ومتحققة لعامة الصوفية ولأقطابهم، لعامتهم ولأقطابهم، وذكرنا قول شيخ الإسلام فيما يتعلق باستتابتهم. والصواب هنا ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى من اتفاق السلف على أنه لم يره أحد بعينه، على أنه لم يره أحد بعينه في الدنيا. ففي مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. ويفهم من هذا الحديث نفي إيش؟ نفي أنواع الرؤية جميعا، سواء كانت رؤية إيش؟ قلبية، أو رؤية، سواء كانت رؤية بصرية عينية، أو رؤية قلبية منامية، أو رؤية قلبية منامية. فهذا الحديث يدل على نفي الأمرين، يدل على نفي الأمرين. عائشة رضي الله تعالى أنكرت، فقالت: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، قالت: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وهذا الحديث جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنه. والدارمي رحمه الله تعالى عثمان بن سعيد في كتابه الرؤية نقل الإجماع على القول بما قالت به عائشة، نقل إجماع السلف على القول بما قالت به عائشة. ماذا قالت عائشة؟ نعم، من ادعى أن محمد رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله عز وجل. أما الذين قالوا إن محمدا رأى ربه بعينه، ماذا أجابوا عن حديث نور أن أراه؟ قالوا: لا نملك إلا أن نصحف هذا الحديث، نقول إنه مصحف، فأصل الكلمة نوراني أراه، هي نور أن أراه، فقالوا إن الكلمة هذه تصحيف، والصواب نوراني أراه.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.